والصلاة والسلام على خير خلقه على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في دلالة الآية الكريمة لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها على البراءة الشرعية. قلنا أن الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه اعترض على الاستدلال بهذه الآية على البراءة الشرعية بأن التمسك بإطلاق ماء الموصولة لإثبات أنه يقصد أن الله تبارك وتعالى لا يكلفنا بشيء مما لم يتم وصوله إلينا، يعني لم يتم إتيانه إلينا، سواء كان مالا لم يؤتيه لم يؤت إلينا، أو كان فعلا لم يؤت إلينا، أو كان تكليفا لم يؤت إلينا. فالإطلاق بهذا النحو غير صحيح، لا يمكن التمسك بالإطلاق بهذا النحو، وذلك باعتبار أنه نسبة فعل يكلفه إلى ما الموصولة، إما هي نسبة الفعل إلى المفعول به أو نسبة الفعل إلى المفعول المطلق. فإذا قصد بما الموصولة التكليف صارت النسبة نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، لا يكلف تكليفا إلا التكليف الذي آتاه، فتصير النسبة نسبة الفعل إلى المفعول المطلق. وإذا قصد بما الموصولة المال والفعل فالنسبة ستكون نسبة الفعل إلى المفعول به، لا يكلف الله نفسا مالا إلا المال الذي آتاه، أو لا يكلف الله نفسا فعلا إلا الفعل الذي آتاه، فتكون النسبة نسبة الفعل إلى المفعول به. ولا يمكن الجمع بين هاتين النسبتين في استعمال واحد، لأنه استعمال اللفظ معنيين عليه السلام. هذا هو الاعتراض الذي صدر من الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه. إذن لا يمكن إثبات شمول هذه الآية للتكليف، والقدر المسلم أنه يشمل المال باعتبار أن سياق الآية في القضايا المالية، وردت الآية الكريمة في القضايا المالية، فلا شك وأن المقصود هو المال، فلا يمكن أن يشمل التكليف أيضا بالإطلاق. هذا هو الاعتراض الذي صدر من الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه. وقلنا أن هناك عدة محاولات للجواب على هذا الاعتراض. المحاولة الأولى كانت من قبل المحقق العراقي رضوان الله عليه، من أننا نلتزم بالجامعة بين النسبتين، وقد رفضنا هذا الجواب في الدرس الماضي، طبعا يوم الأربعاء درسنا أكثر الأخوة ما كانوا حاضرين. فهذه المحاولة التي صدرت من المحقق العراقي رضوان الله عليه لم نرتضيها. المحاولة الثانية للجواب على هذا الاعتراض، الجواب على اعتراض الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، ما يذكره السيد الشيخ رضوان الله عليه وحاصله أنه حتى إذا كان المقصود بما الموصولة التكليف، سواء كان المقصود هو التكليف أو المال أو الفعل، على كل التقادير الثلاث تكون النسبة نسبة الفعل للمفعول به لا إلى المفعول المطلق، حتى وإن أشير بما الموصولة إلى التكليف أيضا ستكون النسبة نسبة الفعل إلى المفعول به لا إلى المفعول المطلق. وذلك باعتبار أنه قوله يكلف الله نفسا، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وإن كان مصدره من حيث التصريف اللغوي هو التكليف، كلف يكلف تكليفا، مصدر كلف يكلف هو التكليف من باب تفعيل، مثل صرف يصرف تصريفا، فمصدره هو التكليف، لكن المادة الأصلية لهذا الفعل هو مادة الكلفة، بمعنى الإدانة، بمعنى المسؤولية، الكلفة بمعنى المسؤولية والإدانة، معنى المعنى اللغوي للمادة الأصلية لهذا الفعل. إذن فمعنى قوله لا يكلف الله نفسا يعني لا يدينه، لا يجعله مسؤولا، لا يدينه، لا يعني لا يشرع له حكما. التكليف في معنى لغوي وفي معنى اصطلاحي. المعنى اللغوي للتكليف مأخوذ من مادة الكلفة بمعنى الإدانة والمسؤولية، فيكلفه يعني يدينه، هذا معنى التكليف، المعنى اللغوي للتكليف. والمعنى الاصطلاحي للتكليف في ألسنة الفقهاء يعني الحكم الشرعي، والحكم الشرعي موضوع للإدانة، ليس هو الإدانة. الحكم الشرعي هو الوجوب مثلا، الحرمة مثلا، الوجوب مصب للإدانة، الله تبارك وتعالى يديننا على هذا الوجوب، يقول هذا الوجوب الذي مثلا تعلق بذمتكم المفروض بكم أن تطيعوا، فيديننا على إطاعة الواجبات، على إطاعة الأحكام الشرعية. فالحكم الشرعي موضوع للإدانة، ليس هو الإدانة. الأحكام الشرعية موضوعات للإدانة وليست هي الإدانة. وعليه بما أن هذه الآية الكريمة وردت من بالمعاني اللغوية لا بالمعاني الاصطلاحية للفقهاء، فقوله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها يعني لا يدين الله تبارك وتعالى نفسا بمعنى الإدانة. ومفعوله المطلق أنه لا يدينه إدانتان. وعندئذ نأتي إلى ما الموصولة، إن كان يقصد بما الموصولة إضافة إلى المال والفعل الحكم الذي آتاه، الحكم الشرعي الذي آتاه، هذا ما راح يصير مفعول مطلق، لأن هذا المعنى الاصطلاحي للتكليف لا المعنى اللغوي للتكليف. لا يكلف الله نفسا إلا بالحكم الذي آتاه، يعني بالتكليف بالمعنى المصطلح الذي آتاه، هذا مفعول به مفعول مطلق، يعني لا يدينه بالحكم الشرعي، يعني لا يدين، كما أنه لا يدينه بالمال، لا يدينه بالفعل، لا يدينه بالمال إلا بالمال الذي ملكه إياه، رزقه إياه، ولا يدينه بالفعل إلا بالفعل الذي أقدره عليه. قلنا أن إيتاء كل شيء بحسبه، هذا ما ضاع في الدرس الماضي، إيتاء المال بأن يرزقه إياه، إيتاء الفعل بأن يقدره عليه، وإيتاء التكليف بمعنى الحكم الشرعي بمعنى المصطلح من التكليف يعني أن يبلغه إياه، أن يبلغه بني جعل هذا التكليف. فإيتاء كل شيء بحسبه، إيتاء التكليف بإبلاغه إياه، لا التكليف بمعنى المصطلح التكليف يعني الحكم الشرعي، إيتاؤه بأن يبلغه إياه، وإيتاء المال بأن يرزقه إياه، وإيتاء الفعل بأن يقدره عليه. فكما أن المال والفعل اعتبرناهما مفعول به، التكليف بمعنى الحكم الشرعي أيضا يعتبر مفعول به، لأن التكليف بمعنى الحكم الشرعي ليس هو بل معنى الإدانة الذي هو المعنى الأصلي لمادة التكليف، المعنى اللغوي للتكليف. إذن فحتى إذا كان المقصود بما الموصولة هو التكليف بالمعنى المصطلح، ما راح يكون ذلك مفعول مطلق، راح يكون مفعول به، ما راح يكون مفعول مطلق. وعليه فلا يرد إشكال الشيخ الأنصاري من أن هذا جمع بين نوعين من النسبة، من أن التمسك بالإطلاق جمع بين نوعين من النسبة، نسبة الفعل إلى المفعول المطلق ونسبة الفعل إلى المفعول به. نقول له لا، هذا على كل التقادير الثلاث هذه النسبة هي نسبة الفعل إلى المفعول به لا إلى المفعول المطلق. وعليه فلا يرد اعتراض الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه. هذا هو الجواب الصحيح على اعتراض الشيخ الأنصاري، وعليه فتتم دلالة هذه الآية الكريمة على البراءة الشرعية.
بعد ذلك يوجد كلام حول بعض يعني بعض الفروع المترتبة على أصل دلالة هذه الآية على البراءة. لاحظوا العبارة الثاني، إلى هنا طبقنا في الدرس الماضي. الثاني يعني الجواب الثاني على اعتراض الشيخ الأنصاري، الجواب الثاني على اعتراض الشيخ الأنصاري وهو الجواب الصحيح، وحاصله أن مادة الفعل في الآية يعني مادة يكلفوه، المادة الأصلية لفعل يكلفوه بل هي الكلفة بمعنى الإدانة لا التكليف بالمعنى المصطلح. المادة الأصلية هي الكلفة، وإن كان المصدر هو التكليف، المصدر هو التكليف، لكن نفس التكليف ممن متخذ؟ المادة الأصلية للتكليف ما هو متخذ من الكلفة، الكلفة معناها إدانة من الناحية اللغوية. بل أن مادة الفعل في الآية هي الكلفة بمعنى الإدانة، ولا يراد بإطلاق اسم الموصول شموله لذلك. من يتمسك بإطلاق ما الموصولة ما يقصد شموله لمعنى التكليف المتخذ من الكلفة بمعنى الإدانة، لا يقصد هذا المعنى، وإنما يقصد شموله للتكليف بالمعنى المصطلح يعني الحكم الشرعي، هذا هو مقصود من يتمسك بالإطلاق في ما الموصولة. وهذا لا يستلزم نوعين من النسبة. ولا يراد بإطلاق اسم الموصول شموله لذلك يعني شموله للإدانة بمعنى للكلفة بمعنى الإدانة، بل لذات الحكم الشرعي، بل المقصود شمول ما الموصول لذات الحكم الشرعي الذي هو موضوع للإدانة، وليس هو الإدانة بل موضوع الإدانة. الله تبارك وتعالى يديننا على أحكامه الشرعية، على طاعة الأحكام الشرعية، فالحكم الشرعي ليس هو إدانة بل موضوع للإدانة، بل لذات الحكم الشرعي الذي هو موضوع للإدانة، فهو إذن مفعول به ما الموصولة. حتى إذا فسرناه بمعنى التكليف يعني بمعنى المصطلح من التكليف الذي هو الحكم الشرعي، فهذا راح يصير مفعول به، ما راح يصير مفعول مطلق، فبل هو موضوع للإدانة فهو إذن مفعول به فلا إشكال، يعني هو مفعول به يعني كما هو في حال التفسير ما الموصولة بالمال والفعل، كما إذا فسرنا ما الموصولة بالمال أو بالفعل راح يكون مفعول به، كذلك إذا فسرنا بمعنى التكليف المصطلح يعني بمعنى الحكم الشرعي أيضا راح يصير مفعول به. إذن فليس جمعا بين نوعين من النسبة حتى يرد اعتراض الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه. ثم إن البراءة التي تستفاد من هذه الآية الكريمة إن كانت كذا، هذا الموضوع هذا المقطع يريد أن يوضح لنا أن البراءة التي نستفيدها من هذه الآية الكريمة هل هي نفي للتكليف للإدانة من قبل نفس الحكم الواقعي المشكوك، أو نفي للإدانة مطلقا؟ لأن إذا اعتبرنا نفيا للإدانة الحاصلة عن إدانة الناس لا يوجد جامع في المعنى الحرفي، يعني هو شيخ لم يؤته لنا ذاك التكليف إدانته ترفع. إذا فسرنا الآية بهذا المعنى أن ذاك التكليف الذي لم يؤته لم يبلغ لنا، ذاك التكليف الإدانة الناشئة من ذاك التكليف ترفع. إن كان إن فسرنا الآية بهذا المعنى لكان هذا يعني أنه بالإمكان حصول الإدانة بسبب آخر، بالإمكان أن يأتي دليل آخر يدل على الوجوب الاحتياط عند الشك في التكليف. لو جاءنا دليل، إذا تم دليل على وجوب الاحتياط
إذا تم دليل على وجوب الاحتياط ما رح يتعارض مع هذا الدليل على البراءة، بل يتقدم عليه بدون معارضة، لأن هذا الدليل على البراءة إنما يدل على بناء على هذا التفسير، إنما يدل على البراءة بأي معنى؟ بمعنى أن الإدانة الحاصلة بسبب التكليف الواقعي المشكوك تلك الإدانة قد رفعت، فإذا حصلت إدانة من ناحية أخرى بدليل آخر دل على وجوب الاحتياط لا يتنافى مع ذلك، ربما تأتي الإدانة بسبب آخر، ربما تأتي الإدانة بسبب وجوب الاحتياط، وهذا لا يتنافي مع هذه البراءة. هذه البراءة أصبحت براءة نسبية، لا براءة كاملة مطلقة تامة، هذه البراءة أصبحت براءة بلحاظ الإدانة الناشئة من التكليف الواقعي، تلك الإدانة رفعت، وربما تأتي إدانة أخرى بسبب وجوب الاحتياط، بسبب وجوب الاحتياط. فلو تم دليل على وجوب الاحتياط رح يتقدم على هذا الدليل على البراءة، ما رح يقع تعارض بينهما حتى نقول بأنه ياهل يقدم، هل هذا يقدم أو ذاك يقدم، وبالتالي بإعمال قواعد باب التعارض نقدم دليل البراءة على دليل الاحتياط. لا، أصلا لا تصل النوبة إلى إعمال قواعد باب التعارض، لا تصل النوبة إلى إعمال قواعد باب التعارض، حتى بقواعد باب التعارض نأتي ونثبت بأن أدلة البراءة مقدمة عند التعارض، مقدمة على أدلة الاحتياط، فلا تصل النوبة إلى هذا البحث، وإنما أدلة لو تم دليل على الاحتياط سيقدم على دليل البراءة هذا، باعتبار أنه ما رح يقع تعارض بينهما أصلا، لأن هذه البراءة إنما تقول بأنه لا إدانة على الحكم الواقعي بما هو حكم واقعي، وربما توجد إدانة على الحكم الواقعي لا بما هو حكم واقعي، بل بما قد بلحاظ وجوب الاحتياط الظاهري عليه، وجوب الاحتياط الظاهري تجاه الحكم الواقعي، وهذا لا يتنافى معنا. فسننتهي إلى الاحتياط فيما إذا كان دليلنا على البراءة هو هذه الآية بناء على هذا التفسير لهذه الآية، فيما إذا تم لدينا دليل آخر على الاحتياط فرح ننتهي إلى الاحتياط، ما رح ننتهي إلى البراءة. وأما إذا فسرنا هذه الآية قولوا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، بمعنى أنه لا توجد إدانة في مورد التكليف، لا بسبب التكليف الواقعي، بل في مورد التكليف الواقعي بأي سبب كان، في مورد التكليف عندما مو عليه فسرنا بل لا يكلفه معنى لا يدينه، وما الموصول قلنا بالإطلاق يشمل التكليف بالمعنى المصطلح يعني حكما شرعيا، يعني لا يدين الله تبارك وتعالى نفسا بحكم شرعي إلا بالحكم الذي آتاه. خب، لا يدينه بحكم شرعي ماذا يعني؟ إن كان يعني لا يدينه بحكم شرعي يعني لا يدينه بسبب حكم شرعي، فهذا ما شرحنا، هذا ما رح يقاوم أدلة الاحتياط فيما إذا تمت أدلة على الاحتياط، هذا ما رح يقاوم أدلة الاحتياط. التفسير الثاني أن نقول بأن المقصود بقوله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها يعني لا يدين نفسا بحكم شرعي يعني في مورد حكم شرعي، الله تبارك وتعالى لا يدين شخصا في موارد الأحكام الشرعية إلا بالحكم الشرعي الذي آتاه، يعني لا يدينه في مورد الحكم الشرعي، لا بعد هذا سوف يكون موضح بأي سبب كان، لا يدينه سواء بسبب نفس الحكم الشرعي أو بسبب وجوب الاحتياط، يعني ينفي وجوب الاحتياط أيضا إذا فسرنا بمعنى الموردية، لا يدين الله تبارك وتعالى بل نفسا إلا ما آتاها يعني إلا حكما آتاها هذا الحكم، يعني بسبب هذا الحكم لا يدينه، أو يعني في مورد هذا الحكم لا يدينه، إذا قلنا يعني بسبب هذا الحكم لا يدينه هذا ما مضى،
قلنا بأن هذا ما راح يقاوم أدلة الاختيار. أما إذا فسرنا ذلك بأنه يعني في مورد هذا الحكم لا يدينه، يعني في مورد هذا الحكم لا يدينه بعد راح يصير مرضى، لا يدينه بأي سبب كان، حتى يعني بوجوب يعني حتى وجوب الاختيار ماكو عليه. لا يكلف الله نفسا في مورد حكم إلا الحكم الذي آتاه، راح يكون معناه أنه لا يدينه مطلقا حتى بسبب وجوب الاحتياط، يعني لا يوجب عليه الاحتياط، كما أنه لا يدينه بالحكم الواقعي لا يدينه بوجوب الاحتياط عليه أيضا. فهكذا راح يكون المعنى. فعندئذ سوف يتعارض مع أدلة الاحتياط فيما إذا تمت أدلة على الاحتياط، وعندئذ لا بد وأن ندخل ذلك في قواعد باب التعارض، وسنبحث أنه بناء على تمامية الدليل على الاحتياط وتمامية الدليل على البراءة تتقدم أدلة البراءة على أدلة الاحتياط ببعض قواعد باب التعارض. فننتهي إلى أن نبحث عن أن البراءة هل تتقدم أو لا، وسنقول في مجال الموازنة بين أدلة البراءة وأدلة الاحتياط عند التعارض أن أدلة البراءة مقدمة، هذا سيأتي إن شاء الله. فدليل البراءة بناء على هذا التفسير الثاني الآية الكريمة سوف تدل على نفي الاحتياط، فإذا دل دليل آخر على الاحتياط يقع التعارض بينهما، لا أن دليل الاحتياط يتقدم عليه بل يقع التعارض بينهما، فلا بد وأن نرجع إلى قواعد باب التعارض كما سنرجع إن شاء الله. أي من التفسيرين هو الصحيح؟ يقول الأظهر هو التفسير الثاني، تفسير الموردية لا تفسير السببية، يعني أن الآية تريد أن تقول بل أن الله تبارك وتعالى لا يديننا في أحكامه الشرعية في موارد أحكامه الشرعية إلا في الحكم الشرعي الذي آتاه، لأن المناسب للمال والفعل أيضا هذا المعنى، ومورد الآية هو المال، مورد الآية هو المال بالإطلاق، تمسكنا وأثبتنا بأنه يشمل حتى التكليف حتى الأحكام الشرعية، لكن المورد مورد الآية هو المال. فبما أن في المال المناسب في المال المعنى الموردية لا يقول أنه لا يديننا بسبب المال إلا المال الذي أعطاه، بل المقصود هو أنه لا يديننا في موارد الأموال إلا المال الذي أعطاه، فالمناسب للمال هو الموردية. فهذا سيكون قرينة السياق على أن المقصود بغير المال أيضا مما يشمله بالإطلاق أيضا معنى الموردية لا معنى السببية. فإذا سيكون ظاهر الآية الكريمة أنه في مورد الأحكام كما أنه في مورد الأموال لا يديننا إلا بالمال الذي آتانا، كذلك في مورد الأحكام أيضا لا يديننا إلا بالحكم الذي آتانا، وهذا معناه أنه لا يجب علينا الاحتياط، يعني دلالة هذه الآية تدل على أنه لا يجب علينا الاحتياط، فإذا دل دليل آخر على أنه أوجب علينا الاحتياط يقع تعارض. هذه الآية في ذاتها تدل على أنه لا يجب علينا الاحتياط، كما تدل على أن نفس الحكم الواقعي إدانتها مرفوعة، كذلك تدل هذه الآية على أنه وجوب الاحتياط أما موجود. هذه الآية تدل بطبيعتها على أن الإدانة مرفوعة مطلقا، يعني لا إدانة واقعية ولا إدانة ظاهرية بسبب وجوب الاحتياط، إدانة مرفوعة مطلقا، هذا ما تدل عليه هذه الآية. فإذا هذه الآية بطبيعتها تدل على نفي الاحتياط، تدل على نفي وجوب الاحتياط، فإذا دل دليل آخر على وجوب الاحتياط يقع تعارض بينهما. ثم إن البراءة التي تستفاد من هذه الآية الكريمة إن كانت بمعنى نفي الكلفة بسبب التكليف غير المأتي، يعني بسبب التكليف الواقعي المشكوك الذي لم يؤتى، بمعنى نفي الكلفة بسبب التكليف غير المأتي، فلا ينافيها ثبوت الكلفة بسبب وجوب الاحتياط إذا تم الدليل عليه، إذا تم دليل آخر على وجوب الاحتياط. بناء على هذا التفسير الأول لو وجدنا دليلا على وجوب الاحتياط سيتم وجوب الاحتياط ولا يعارض هذه الآية، فلا تنفع في معارضة، يعني هذه الآية بناء على هذا التفسير لا تنفع هذه الآية في معارضة أدلة وجوب الاحتياط. وإن كانت البراءة بمعنى البراءة المستفادة من هذه الآية بمعنى نفي الكلفة في مورد التكليف غير المأتي، لا بسبب التكليف غير المأتي، بل في مورد التكليف غير المأتي، فهي تنفي وجوب الاحتياط، يعني هي تدل على نفي وجوب الاحتياط. فعند إذن إذا دل دليل آخر على وجوب الاحتياط يقع تعارض بينهم، فهي تنفي وجوب الاحتياط وتعارض مع ما يدعى من أدلته، يعني من أدلة الاحتياط. هذه الآية سوف تعارض الأدلة التي تدعى على الاحتياط، وسنثبت في محله إن شاء الله في المستقبل أنه لو تم دليل على الاحتياط يقع تعارض، وأدلة البراءة تتقدم عليها بقواعد باب التعارض. والظاهر هو الحامل على الموردية لا على السببية، الصحيح هو التفسير الثاني لا التفسير الأول. والظاهر هو الحامل على الموردية لا على السببية، لأن هذا هو المناسب، يعني الموردية هو المناسب بلحاظ الفعل والمال، بلحاظ الفعل والمال أيضا. فالاستدلال بالآية جيد، إذن الاستدلال بهذه الآية على البراءة على نفي وجوب الاحتياط جيدون. وبالنسبة إلى مدى الشمول فيها، هل أن هذه الآية تشمل الشبهات الوجوبية والتحريمية معا أو لا، وهل تشمل الشبهات الحكمية والموضوعية معا أو لا؟ يقول بأنه لهذه ظاهر هذه الآية أنها تشمل الشبهات الوجوبية والتحريمية، ولأنها أحسن، لأنه كما أن الوجوب حكم شرعي مشمول لإطلاق ماء الموصولة، كذلك التحريم حكم شرعي مشمول لإطلاق ماء الموصولة. فإلا ما آتاه قوله ما إلا ما آتاه، يعني يشمل بإطلاقه عند الوجوب الذي آتاه، إلا ما آتاه، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، يعني إلا الحكم الذي آتاه، يعني إلا الوجوب الذي آتاه، أو إلا الحرمة التي آتاه. إذن فالوجوب الذي لم يؤتى مرفوع، والحرمة التي لم تؤتى أيضا مرفوعة. إذن فإطلاق الآية تشمل الشبهات الوجوبية والتحريمية. وأما الإطلاق بلحاظ الشبهات الموضوعية والحكمية، هنا لقائل أن يقول بأن الآية تختص بالشبهات الحكمية ولا تشمل الشبهات الموضوعية، وذلك باعتبار أنه الشيء الذي من شأن الشارع تبارك وتعالى أن يقوم بدور إيصاله هو الحكم الشرعي، أصل جعل الحكم الشرعي. الشارع تبارك وتعالى بما هو شارعون دوره بأن يبلغنا الأحكام الشرعية الكلية، أما المصاديق فهي ليس من شأن الشارع بما هو شارع أن يجي يفهمنا واحدا واحدا هل أن هذا لاقى النجاسة أو لا، هل أن هذا خمر أو خل، هل أن هذا بلي مثلا ذبح أو مات، هل أنه مات حتف أنفه حتى يكون ميتا أو ذبح حتى يكون مذبوح بالذبح الشرعي. الشبهات الموضوعية ليس من شأن الشارع أن يجي ويفهمنا واحدا واحدا أن هذا داخل في موضوع كذا وهذا داخل في موضوع كذا. من شأن الله تبارك وتعالى أن يبلغنا بالأحكام الشرعية الكلية، أن يبلغنا بأن الحيوان إذا ذبح فهو حلال وإذا مات فهو حرام، يبلغنا بأن الشيء إذا لاقى النجاسة فقد تنجس وإذا لم يلاقى النجاسة فهو طاهر، يبلغنا بالأحكام الشرعية الكلية. أما التطبيقات على الموضوعات، تعيين الموضوعات في الخارج، ليس من شأن الشارع بما هو شارع أن يبلغنا بذلك. وعليه فربما يقال بأن المقصود بهذه الآية الشريفة هو إبلاغ الأحكام الكلية، أما الشبهات الموضوعية فهي غير مشمولة لهذه الآية أصلا، ربما يقال هكذا. لكن يقول السيد الشيخ رحمه الله بأن هذه الآية عندما تقول بأن الله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، يعني لا يدين يعني لا يدين بما هو الله، لا بما هو شارع، بما هو خالق، بما هو قادر على كل شيء، بما هو بديع، هو الله تكوينا وتشريعا، لا بما هو لا بما هو شارع فحسب، لا بوصفه شارعا فحسب، بل بوصفه رب العالمين، بوصفه قادرا على كل شيء، وذلك بقرينة إيتاء المال والفعل. إيتاء المال يعني رزقه إياه، هذا لا بما هو شارع. إيتاء الفعل يعني إقداره عليه، الفعل الذي أقدره عليه، هذا أيضا لا بما هو شارع، بل بما هو رب العالمين. فإيتاء التكليف أيضا بما هو رب العالمين، بما هو رب العالمين. الله تبارك وتعالى ربما يبلغنا، ربما يفهمنا بأن هذا لاقى النجاة، أو لا بأن هذا خمر أو ليس خمرا. الله بما هو رب العالمين وما قادر على كل شيء، هو بني ربما يفهمنا، ربما يعلمنا، ربما يجعل تحت معلوماتنا ذلك. إذن فلا يختص بالقضايا الشرعية الكلية، بل حتى الموضوعات، إذن فحتى الشبهات الموضوعية لو أننا لم يبلغنا الموضوع، لم يبلغنا أن لم نعرف بأن هذا الموضوع هل هو من موضوع هل هو من مصاديق الموضوع المحرم أو من مصاديق الموضوع المحلل، فيصدق عليه أن الله لم يبلغنا إياه، لم يوصلنا، لم يوصل هذا الشيء إلينا. إذا لم يوصله إلينا فهو مرفوع. إذن فبما أن هذه الآية بل التي تقول لا يكلف الله، يعني لا يدين الله نفسا إلا ما آتاه، لا يقصد به الإدانة بما هو شارع، بل يقصد به الإدانة بما هو الله تبارك وتعالى، كما لا يقصد بالإتيان الإتيان بما هو شارع، بل الإتيان بما هو الله تبارك وتعالى، وبما هو قادر على كل شيء. إذن فيشمل حتى الشبهات الموضوعية. ناخذ العبارة يقول: وبالنسبة إلى مدى الشمول فيها، في هذه الآية لا شك في شمولها للشبهات الوجوبية والتحريمية معا، هذا بالإطلاق، هذا واضح لا يحتاج إلى شرح، بل للشبهات الحكمية والموضوعية، هذا الذي بحاجة إلى شرح، شمول الآية للشبهات الحكمية والموضوعية معا، لأن هذا التعليل تعليل لقوله للشبهات الحكمية والموضوعية معا، تعليل لهذا القسم لا للوجوبية والتحريمية، الوجوبية والتحريمية ما بحاجة إلى شرح، واضح إطلاق. وقوله للشبهات الحكمية والموضوعية معا، هذا اللي معلل، لأن الإيتاء ليس بمعنى إيتاء الشارع بما هو شارع ليختص بالشبهات الحكمية، لأن الإيتاء إيتاء الشارع بما هو شارع يختص بالأحكام الشرعية الكلية، بل بمعنى الإيتاء التكويني، الله تبارك وتعالى بما هو خالق يمكنه أن يوصلنا الموضوعات إيصالا تكوينيا، بل بمعنى الإيتاء التكويني، لأنه المناسب للمال والفعل. كما أن الظاهر عدم الإطلاق في الآية لحالة عدم الفاح، لأن إيتاء التكليف تكفي فيه عرفا مرتبة من الوصول. بالنسبة إلى إيتاء التكليف في الشبهات الحكمية، إيتاء التكليف يكفي في صدق الإيتاء بالنسبة إلى التكليف أن يكون دليل هذا التكليف آيته أو روايته أو دليله الشرعي موجودا في ضمن الكتب الواصلة إلينا. إن كان دليله الشرعي موجودا في ضمن الكتب التي هي تحت يدنا وبإمكاننا بالفحص أن نتوصل إليها، هذا يكفي لصدق الإيتاء. ليس من الضروري أن يأتي الشارع ويفتح الكتاب ويعين لنا الصفحة ويقول لنا بأن دليل هذا الحكم موجود في صفحة كذا، في كتاب كذا، وفي صفحة كذا. اتذكرت، الله يذكره بالخير، كان واحد ويانا مسجن في بغداد، كانوا يعذبوني يقولون بأنه اعترف قر كذا، كان يقول ما عندي شيء، كان يقولون أنت كاذب، كذب في ما عندي شيء، فكان يقول وهو تحت التعليم، كان يقول في كتاب الكافي، في
في مجلد كذا في صفحة كذا، كان يعني حتى الصفحة في مجلد كذا وفي صفحة كذا أن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول المؤمن لا يكذب. أنا مؤمن أنا لا أكذب. كان فكان يعير عدد المجلد وعدد الصفحة فذي بس الصفحة كان يعيده على كل حال يقول بأنه ليس معنى الإيتاء أن يعين حتى الكتاب وحتى الصفحة ويجي يفتح لك الكتاب حتى يتم الإيتاء. إيتاء الحكم الشرعي يصدق بمجرد أن يكون دليل على الحكم موجودا ضمن الكتب. أنت روح افحص حصله، روح افحص حصله. هذا المقدار يكفي أن يصدق عليه الإيتاء. إذن فقبل الفحص لا يجوز إجراء البراءة، إذ ربما يكون الإيتاء حاصلا، إذ ربما يكون هذا الدليل موجودا في ضمن الكتب التي بأيدينا. إذن فإذا فحصنا ولم نجد ثبت أنه لم يحصل الإيتاء، لم يتم الإيتاء، إذن تجري البراءة. إذن لكي نعرف بأنه هل تم الإيتاء أو لم يتم الإيتاء لابد علينا أن نفحص، أن نفحص في الأدلة في الكتب الموجودة بأيدينا. فإذا فحصنا ولم نجد دليلا عندئذ ثبت لنا بأنه لم يؤت الحكم الشرعي فتجري هذه البراءة. يقول كما أن الظاهر ظاهر هذه الآية عدم الإطلاق في الآية لحالة عدم الفحص، يعني قبل الفحص لا يمكن أن نتمسك بهذه الآية ونقول بأنه لم يؤتنا. ليش لم يؤتنا؟ لأنه خب الآن في الحال الحاضر قبل الفحص ما وصل لهذا الحكم الشرعي. إذا لم يؤت الحكم الشرعي، إذا أجر البراءة؟ أقول لا يكلف الله نفسه، لا، لأنه ربما موجود، ربما قد آتاك، تجملك لم يؤتك، ربما آتاك. إذا فهذه الآية لا تدل بإطلاقها على حالة عدم الفحص أن نجر البراءة قبل ما نفحص، لأن إيتاء التكليف تكفي فيه عرفا مرتبة من الوصول، وهي الوصول إلى مظان العثور، يعني الكتب الموجودة تحت يدك، الكتب الموجودة في زمانك بحيث تستطيع أن تحصل عليه، وهي الوصول إلى مظان العثور بالفحص. يكفي والحمد لله رب العالمين.